الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر والأخير من سلسلة علماء العرب، ونواصل القراءة في الجاحظ عالم الحيوان. عنوان: الطريق إلى البحرين. كان عمرو قد بلغ من العمر 15 سنة، وقد صار هارون الرشيد خليفة. أغراه راوية المربد أبو جعفر العنبري بالسفر معه إلى البادية في جزيرة العرب كي يسمع أخبار العرب وأسماء العرب ولغة العرب من رواة العرب، وكي يسمع أعراب البادية وهم يحكون له عن حياتهم ما لم يكتبه أحد بعد. وجد عمرو نفسه في قافلة متجهة صوب الجنوب، وجد نفسه وحيدا لنفور المسافرين من شكله. سمعهم ينادونه يا جاحظ لجحوظ عينيه، حتى صار ذلك النداء لقبا له. لكن عمرا ما لبث أن بهرهم جميعا بقدرته على الحديث والمسامرة والملاطفة في الكلام، وكان بينهم مشاهير من مشاهير زمانهم من الشعراء والرواة. أدهشهم الجاحظ بإبداء رأيه في أشعار الشعراء والمقارنة بين معاني فطاحلتهم. صاروا يبحثون عنه ليجلس معهم على طعام من جبن وبيض وزيتون وتمر. كسب عمرو ود الجميع، ولم تكن القافلة قد بلغت بعد بئر الحفير على بعد 4 أميال من البصرة. كانت القافلة متجهة إلى أرض البحرين، بين قوسين بلاد الخليج العربي كلها، وكان الطريق معشبة والسماء صافية، لكن الحر كان شديدا، وبخر مياه الخليج يزيد من رطوبة الجو على طول الساحل فتضيق منها الأنفاس. بلغت القافلة نهاية مرحلة من رحلتها. حاول عمرو أن يجمع عبثا من البدو أخبارا من أخبار عربي طصم وجديس الأقدمين، فقد بادوا في الزمن القديم واندثرت بعدهم أخبارهم. انفصل أبو جعفر العنبري عن القافلة إثر زيارته لديار قومه في البحرين عائدا إلى البصرة، فبعث معه عمرو برسائل إلى أمه وأصدقائه في البصرة وإلى صديقه أبي عمران، وواصل هو رحلته مع القافلة. وتعرف إلى شاب اسمه عبد الرحمن، كان يصحب أباه الأمير عبد الملك ابن صالح في تلك الرحلة. كان رجلا عملاقا طويلا ضخما مهيب المنظر كبير العمامة، كأنه قائد جيش. أعجب الأمير بإنشاء عمرو للشعر وحكاياته للأخبار والنوادر، وقرر استضافته على نفقته طوال رحلته، وأعطاه فرسا مثل فرس ابنه عبد الرحمن، وصارا يتسابقان بهما ويصيدان من فوقهما ظباء وغزلانا وأرانب برية. عنوان: دنيا البادية. ووصلت القافلة رحلتها عابرة ديار نجد إلى المدينة ومكة. وفي تلك الرحلة رأى عمرو الأماكن التي دارت بها أيام العرب وغزوات الرسول وسرايا الصحابة، ورأى الزهور التي تغنى بها الشعراء، زهور العرار والخزامة وشقائق النعمان. فتح عمر أذنيه يسمع حكايات عن المجانين والعشاق والمغفلين والحمقى والأذكياء والدهاء والنبلاء والكرماء واللصوص والشطار والحيوانات والطيور، وليعرف أخبار الأقدمين من قصص وأساطير وخرافات مما تعيه ذاكرة الأعراب عن أهل اليمن ونجد والحجاز والبحرين والفرس والأحباش. وكان عمرو يكتب ملاحظاته عن كل ما يراه ويدون في أوراقه خبر ما يسمعه منها. عاد عمرو إلى البصرة بعد عامين كاملين، شكر الأمير وولده ووعدهما بالزيارة في قصرهما الشامخ بالبصرة، وسارع بالعودة إلى أمه وأخته، فغسل عن بدنه غبار الأسفار. عنوان: البصرة تتغير. وجد عمرو البصرة وقد تغيرت في غيابه، والمسجد وقد فقد كثيرا من شيوخه وعلمائه، فقد شدوا الرحال إلى بغداد ليكونوا بالقرب من الرشيد والوزراء. وبين الراحلين كان الراوية أبو عبيدة، واللغوي الأصمعي، والكاتب سهل بن هارون، ووجد أشعار أبي نواس تملأ البصرة يرويها لأهل البصرة الراويان الجماز وأبو هفان، ووجد دعاة المذاهب الدينية يتجادلون عند صديقه أبي عمران في مسائل علم الكلام، ويتصدى لمناقشتهم جميعا صديقه إبراهيم بن سيار بعد عودته إلى البصرة، وقد اشتهر في البصرة بلقب النظام لأن أباه كان ينظم الخرز عقودا في البصرة. عنوان: حيرة عمرو. في الليل بدأ الشتاء بهجمة مفاجئة ومبكرة، هبت ريح سريعة اصطدمت بالسحب فصبت على البصرة أمطارا غزيرة. كان عمرو قد بلغ من العمر 18 سنة، وبات ليلته ساهرا والقنديل مطفأ يفكر في غده كيف يشق طريقه في الحياة، فلن يبقى عالة على أبي عمران إلى الأبد، وأي درب من دروب الأدب والعلم يختار أن يسير فيه. كانت زخات أي دفعات المطر تطرق سقوف بيوت البصرة وتسيل بها الميازيب في الطرقات، وتمنى لو أن صديقه النظام لم يغادر البصرة إلى بغداد لكي يشاوره في أمره، ولم يصل عمرو بعد إلى قرار. ظل عمرو يحضر ندوات الأدب والعلم في قصور آل سليمان وأبي عمران والأمير عبد الملك، ويشارك فيها بالحوار والمناظرات، وبلغ من شغفه بالقراءة أنه كان يؤجر دكاكين الوراقين ويظهر ويظل ساهرا فيها طوال الليل وهي مغلقة الأبواب وقد امتلأ فضاؤها بدخان القناديل. وودع عمرو صديقه عبد الرحمن، فقد تولى أبوه الأمير إمارة أنطاكية بالشام. شعر عمرو بالفراغ والوحدة، وظل عمرو يحيا ويعيش من رواتبه التي ينالها كل هلال من صديقه أبي عمران. عنوان: حلم عمرو. كان عمرو قد بلغ 20 من العمر حين فجع بوفاة صديقه أبي عمران، وأدرك عمرو أن عليه أن يعول نفسه بالعودة إلى السوق لبيع السمك والسكر والحلوى مع أمه، أو يجلس ليكتب ويؤلف كتبا لم يكتب مثلها من قبل، يكتب عن كل ما عرفه وسمعه ووعاه، ويتجاوز بما يكتبه كتابات عبد الحميد الكاتب وابن المقفع وسهل بن هارون، يكتب كتابات فريدة يعرفها كل من يقرأها لأول وهلة، ويقول هذا هو أسلوب الجاحظ ولا أحد سواه. وقبل أن يشرع عمرو فيما عزم عليه جاءه قمامة رسول الأمير عبد الملك يدعوه لزيارته في مقر إمارته بأنطاكية، وهي مدينة في الشام. فأعد عمرو نفسه للسفر ليرى العراق والشام ومصر، وليكسب المزيد من المعارف عن الدنيا بما تراه العين وتسمعه الأذن. عنوان: عالم عجيب. في بغداد رأى عمرو قبة خضراء في رأسها فارس على فرس متوثب تعرف بقبة تاج بغداد، ورأى شوارع بغداد مزدحمة بأهلها في ثيابهم العباسية السوداء، يركبون الحمير والجمال والخيول ويسيرون هانئين في جوانب الطرقات. رأى قصر الخلد على الشاطئ الغربي لنهر دجلة الذي يعيش فيه هارون الرشيد، ورأى قصورا أخرى تشيد للبرامكة ومعسكرات جيوش الحلفاء بحي الرصافة. اتجه قمامة بعمر إلى ديار بكر في الشمال، وكانت عينا عمرو لا تكفان عن التأمل فيما حوله من طيور وحيوانات، يعجب لتلك النيران التي تنبعث وحدها من شقوق الأرض، وينبهر بمشاهد الثلوج في قمم جبال شديدة البرد، ويحار في متابعة أنواع عجيبة من الأسماك والكراكي وطيور العقبان والصقور والغربان وحيوانات البراري الضب والذئب والضربان والثعلب والخنزير وابن آوى، وتروعه آثار قديمة لأقوام بادت حضارتهم من البابليين والسومريين والأكاديين والآشوريين، ويشاهد ألوانا من المعادن والأحجار الملونة. وكان قمامة يرقب عمرا في دهشة وهو يكتب عما يشاهده، أو يسأل الناس عما يراه سؤالا إثر سؤال. وكان عمرو طوال رحلته مشغول البال يحاول أن ينظم قصيدة يمدح بها الأمير عبد الملك، ويفكر في ذلك كثيرا طوال الليل والنهار، والفرس يسير عابرا ديار ما بين النهرين إلى ديار الشام. عنوان: شاعر فاشل. في مجلس حاشد بالأعيان والعلماء والأدباء وقف الجاحظ في قصر الإمارة بأنطاكية ينشد القصيدة التي نظمها وحفظها في مديح الأمير عبد الملك، لكن القصيدة لم تعجب الأمير ولا أحدا من الحاضرين، فقد لزم الجميع الصمت. وجلس عمرو خجلا وقد أدرك أنه ليس بشاعر ولن يكون شاعرا على حسن إنشاده للشعر. في تلك الليلة آثر عمرو أن يكون راوية، فراح يحكي القصص والنوادر والتحف والطرائف من مشاهداته وقراءاته، فأثار الإعجاب والدهشة في نفوس الحاضرين وبدا الرضا في وجه الأمير. خرج الأمير على رأس جيش لحرب الروم في آسيا الصغرى تركيا الآن، وأناب عنه في غيابه ابنه الأمير عبد الرحمن. شغل عبد الرحمن عن عمرو بأمور الإمارة في النهار، فراح يقضي نهاره بين الأسواق والبساتين، وفي الليل يجلس عمرو وعبد الرحمن يستمعان لغناء القينات وعزف العازفات على الآلات الوترية والنقارات من طبول ودفوف وأعواد. وفي إحدى الليالي راقت لعمرو فتاة من فتيات القصر فزوجها له عبد الرحمن، ونجح عمرو بماله وهداياه وحلاوة حديثه وخفة روحه في استمالتها إليه ورضاها به، وغادر أنطاكية معها وجابا في رحلة طويلة أرجاء الشام ودلتا النيل، ثم عاد بعد عام إلى أنطاكية. عنوان: رسالة من البصرة. لم يكد عمرو يصل إلى قصر الأمير عبد الله حتى وجد رسالة قادمة لتوها من البصرة ببريد الحمام الزاجل. كان صديقه مهدي يخبره في رسالته بوفاة أمه وزواج أخته من رجل في حي كنانة، فسرع عمرو بمغادرة أنطاكية تاركا وراءه زوجته في رعاية عبد الرحمن، خوفا عليها من مشاق الطريق وقطاع الطرق، مخفيا في نفسه شعوره بالعجز عن الإنفاق عليها في البصرة، وهي التي عاشت في رفاهية قصور الأمراء، فجلست زوجته بدور حزينة في القصر تبكي حظها معه وبعدها عنه. عنوان: نجدة الصديق. بلغ عمرو من العمر 22 سنة، وصار يمشي في شوارع البصرة مرتديا جبة سوداء وعمامة بيضاء مثل أهل بغداد، وفي قدميه نعلان غاليتان، وقد صارت له لحية مشذبة لا تخفي أذنيه الصغيرتين. ولم تمضي سوى شهور وعمرو لا يزال يحاول الكتابة، حتى وفد على البصرة الأمير عبد الرحمن في طريقه إلى الحج مصطحبا معه زوجته بدور، وبهت عمرو حين عرف أنها في الشهر الأخير من الحمل، وبدا حائرا فكيف سيعولها هي ومن تلده، وأبواب الرزق ما تزال مسدودة في وجهه. وفرج عنه عبد الرحمن محنته فأعطاه 1000 دينار قائلا له: دبر أمرك الآن بهذا المال وسندبر لك بيتا فسيحا يطل على النهر. وتندر الناس في البصرة بزواج الجاحظ لحسن حظه وسوء حظها، ولم يبال عمرو بهم فقد كان بزوجته سعيدا وولد له ولد، لكن الله اختاره إلى جواره بعد شهور. وعندئذ آثرت بدور فراق عمرو وسافرت في قافلة عائدة إلى قصر الأمير في أنطاكية. عنوان: الخديعة لا تدوم. إثر رحيل بدور تحدى عمرو أحزان الفراق وخوف الفقر والوجل من الكتابة، وراح يكتب رسائل في موضوعات شتى يحمل أسلوبها بصمته وحده، لكن ما كتبه لم يلق قبولا لدى الوراقين لأنه لم يجد رواجا بين الناس، فأين اسمه من أسماء ابن المقفع وسهل ابن هارون ومن يعرف قيمة الجاحظ سوى صحبته من العلماء والأدباء؟ وهدته عبقريته إلى حيلة، صار يعالج كتاباته التالية لتبدو قديمة بالتراب والرماد ووهج النار، ويقدمها إلى الوراقين على أنها من تأليف ابن المقفع أو سهل بن هارون، ويزعم أنها نسخة نادرة وفريدة وكتابات مجهولة لهذا أو ذاك. عزيز المستمع، وهذا بالطبع من الغش، وأنه عثر عليها أو اشتراها خلال أسفاره في البلدان، وجاز الخداع على الوراقين فاشتروها منه بما يرضاه من مال. لكن الخديعة لم تدم طويلة، فقد أنكر سهل بن هارون من بغداد نسبة ما نسب إليه من كتابات، وأصبح الجاحظ حديث البصرة بفعلته، بل حديث العراق بأسره، واستنكر الكل ما فعله، ثم تحول الاستنكار إلى إعجاب ببراعته، والتمسوا له الأعذار لحاجته للمال، وبدا لهم في النهاية كاتبا لا نظير له، وأقبل الوراقون عليه يطلبون كتاباته التي استهانوا بها أول الأمر عن الشطار واللصوص والحمقى والأذكياء، وراح الأدباء يتحدثون عن عجائب فنه في الكتابة، والعلماء يتعجبون من غزارة ما في كتبه من معلومات وطرائف ونوادر وملاحظات دقيقة عن الحياة والأحياء، وأقبل على كتبه عامة القارئين لسهولة أسلوبه ويسر ألفاظه وبساطة صوره وتشبيهاته ووضوح فكره وقرب معانيه وسرعة فهمه وبديع استطراداته إلى الوراء وقفزاته المجنحة في كل اتجاه. عنوان: غروب شمس. حين غابت شمس القرن الميلادي الثامن، كان الجاحظ قد بلغ من العمر 25 عاما، وكانت دولة الأغالبة قد اقتطعت لها ملكا من جسم الدولة العباسية في تونس وشرقي الجزائر، وكانت الدولة الإدريسية الشيعية قد بلغت من العمر 11 عاما في المغرب وغربي الجزائر، ومع ذلك كان ملك العباسيين عريضا، وكانت امبراطوريتهم زاهرة تتصاغر إلى جانبها دول بني أمية في الأندلس والأدارسة والأغالبة في الشمال الإفريقي، وكان العرب قد ارتدوا في فتوحهم عن القسطنطينية وجنوب فرنسا، وكانوا لا يزالون يناوشون بالغارات سواحل إيطاليا والبلقان وجزائر البحر المتوسط، وكان عمران بغداد قد اكتمل بعد إنشائها 38 سنة. عنوان: وشروق شمس. وحين أشرقت شمس القرن الميلادي التاسع، كانت الثقافة والفلسفة الإغريقية قد وجدت أرضا خصبة في شرق العالم الإسلامي لم تجد مثلها في الإمبراطورية البيزنطية، وكذلك كان حظ الثقافة والمعارف الأدبية الفارسية والهندية والمترجمة إلى العربية من الفهلوية والسنسكريتية، وصارت لدى المسلمين بفضل المترجمين الكتب الأمهات الأصول في تلك الثقافات الثلاث، وبفضل هذه الترجمات ووجدت ثقافة إسلامية دولية عربية اللغة إسلامية الدين، شارك فيها العرب وغير العرب من المسلمين الفرس والنصارى مثلما كانوا يشاركون في الحكم وفي حياة المجتمع العباسي وزراء وعلماء أدباء وتجارا قوادا وجنودا مزارعين وحرفيين. فقد العرب الخلص طوال نصف قرن ما كان لهم من نفوذ وسيطرة في عهد الدولة الأموية، وصاروا جزءا من كل إسلامي كبير. وكان حصاد تلك الثقافات المترجمة يصل إلى الجاحظ بالبصرة فيقرأها بالعربية التي يتقنها ويعرف أسرارها ويتمثلها بعقله العبقري الراجح. عنوان: بين الحذر والجرأة. وتوافد الأمراء ورسل الأمراء إلى البصرة يستميلون قلم الجاحظ لخدمة أغراضهم السياسية، ويعرضون عليه المناصب والوظائف في بلاطاتهم القريبة أو النائية، لكن الجاحظ احتاط لنفسه من مزالق السياسة والصراع بين الفرس والعرب وبين الأمراء، وآثر أن يكتب لذات الكتابة ويكتب ما يكتبه للناس فلا يقع فيما وقع فيه ابن المقفع ويلقى مثله مصيرا محزنا. وبهذه الروح تجرأ الجاحظ فكتب كتابه الكبير الإمامة أي الخلافة للخاصة والعامة، وتجرأ فكتب آراءه في الفرس الذين يزاحمون العرب في ديارهم ويسخرون من فكرهم وتاريخهم وعاداتهم، وتجرأ فكتب آراءه في الشعراء والعلماء والأدباء وبينهم أساتذة له وأصدقاء، وتجرأ فكتب في علم الكلام الذي يبعد الناس عن التوحيد الصافي ويسميه البعض بالتوحيد، وشرح بإخلاص آراء صديقه مفكر فلسفة الاعتزال إبراهيم ابن سيار النظام. وكان الجاحظ حذرا فيما يكتبه، يغطي صراحته بخفة ظله وصدقه بالنوادر والفكاهات، ويذكر الشيء ونقيضه. وصار شعار أبي عثمان: عش كما تريد أنت، وفكر كما تريد أنت، لا كما يريدك الناس، وتفنن لكي لا تغضب بصراحتك أحدا من الناس.